بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعال شيخ محمد اجلس مكان الشيخ معتز، أخرج هذه، يلا تعال. فهذه وقفتنا الثالثة مع العلامة محمد ابن خليل هراس رحمه الله تعالى حول بحوث بعض الفتاوى الفقهية، لنتعرف أيضا على علمية الشيخ هراس من جهة الفقه ضمن دورتنا العلمية 68 والخاصة بالعلامة محمد ابن خليل هراس، والتي هي تحت اسم الصارم البطار على والمبتدعة الأشرار الفجار. شوف ترجمة رابعة العدوية عند ابن الجوزي. الذهبي نفس ترجمة. ايوه بس يعني من نفى وجوده مع عبد الوليد؟ ما اظن يعني هذا ما اظن اصل كون السند يضعف اليه هذا شيء، ولكن وجوده او عدم وجوده شيء اخر. الائمه الكبار ترجموا لها، الائمه الذهبي نعساكر ابن الجوزي وهؤلاء ترجموا لها. شوف كده ترجمة ابن الجوزي، شوف ترجمة ابن الجوزي كده. سئل الشيخ رحمه الله تعالى، وقد انتقينا فتاوى متنوعة، منها في الوضوء الطهارة، ومنها في الزكاة، ومنها في الطلاق. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: هل تصح قراءة القرآن على غير وضوء؟ فأجاب الشيخ: نعم، يجوز المحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن. وقد روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. وروى ابن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، فذهب لحاجته ثم رجع يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من أفتك بهذا؟ أمسيلمة؟ فقراءة القرآن عن ظهر قلب، قراءة القرآن عن ظهر قلب من غير مس المصحف، هذا لا يلزم له الوضوء، وإنما يستحب فقط. يستحب أن الإنسان يكون على طهارة إذا أراد أن يقرأ القرآن. فإن قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام حتى توضأ، نقول: هذا محمول على الأكمل والأفضل. فالأفضل والأكمل أن الإنسان يكون متوضئا قبل تلاوة القرآن، لكن من جهة الجواز يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن من غير مس للمصحف إذا كان محدثا حدثا أصغر أكبر. فقد اختلف العلماء في ذلك، والجماهير على أنه يمنع من هذا، وبعضهم جوزه ومال إليه الشوكاني رحمه الله تعالى، وبعض أهل العلم واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في حيضها في الحج، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي، غير ألا تطوف. ومعلوم أن الحاج يقرأ القرآن، وهذا ما مال إليه شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. ولكن الذي يترجح لدينا هو قول الجماهير، وهو أنه في الجنابة لا يقرأ القرآن. أما في الحيض فإن كانت تقرأ الحائض الآية أو الآيتين لحاجة كالاستدلال مثلا أو تعليم الصبيان أو كذا، فلا بأس. أما إذا طالت مدة يعني حيضها وتخشى نسيان القرآن، فبعض أهل العلم جوز لها ذلك. سئل الشيخ أيضا رحمه الله هل يجوز المسح على الجوربين؟ فأجاب الشيخ رحمه الله نعم يجوز على الجوربين كما يجوز على الخفين شتاء وصيفا، ولا يشترط في الجوربين ما قاله بعض الأئمة من أن يكون ثخينين لا يشفان أو لا يشفان الماء، وأن يكون مستمسكين على الرجلين من غير شد، ولا يكون بهما خرق قدر 3 أصابع، فإن هذه كلها شروط لا دليل عليها من السنة. طالما يصح عليه اسم الخفين فيمسح عليهما، ولهذا نحن قلنا لكم بأنه هناك شروط متفق عليها وهناك شروط مختلف فيها. فأن يدخل القدمين طاهرتين هذا متفق عليه، أن يكون المسح من حدث أصغر لا من حدث أكبر هذا متفق عليه، أن يكون المسح من في المدة المقررة شرعا هذا أيضا عليه الجماهير الكثيرون، وإن خالف فيهم فيه البعض لكنه خلاف ضعيف. نعم، وكل ذلك قد دلت عليه الأدلة الشرعية. والمسح على الجوربين مروي عن عدد كبير من الصحابة في غزوة ذات الرقاع، كان الصحابة رضي الله عنهم يمسحون على الخرق التي ربطوا بها أرجلهم. نعم، هل سئل الشيخ إذا توضأت ثم خرجت ونزفت دما وسال الدم على ثيابي فهل أعيد وضوئي وهل أغسل الثياب؟ فأجاب الشيخ إذا توضأت ثم نزف جرحك لا يجب عليك إعادة الوضوء، فقد كان السلف يصلون في جراحاتهم، وصلى عمر رضي الله عنه حين طعن وجرحه يثعب دما، بل عليك فقط أن تغتسل أو أن تغسل ما أصاب الدم من ثيابك، وإلا فلا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، بالنسبة للخارج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، وما خرج من السبيلين أي شيء بقى، سواء دم سواء بول غائط دود حصوات، كل طالما خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء، كل الخارج من السبيلين ينقض الوضوء. أما غير السبيلين فالراجح أنه لا ينقض الوضوء. نعم، حتى على الصحيح لو خرج البول والغائط من غير السبيلين في قربة أو في شيء فإنه لا ينقض الوضوء كذلك. من غير السبيلين نفسه ما ينقض الوضوء، لكن هو بقى نجس نفسه أو ليس بنجس هذا خلاف. سئل الشيخ أيضا رجل جمع زوجته عند الذهاب إلى صلاة الجمعة هل عليه غسل واحد أم ماذا؟ جاء مع امرأته يوم الجمعة فهل يغتسل غسلا الجنابة ويغتسل غسلا الجمعة ولا يكتفي بغسل واحد؟ فأجاب رحمه الله عليه غسل واحد يكفيه للجنابة والجمعة، وعليه أن ينويهما معا ليكتب له أجر كل منهما. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل من الجنابة يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكانما قرب بدنه، إلى آخر الحديث. فدل هذا على أنه إذا اغتسل يوم الجمعة من الجنابة أجزاء غسل واحد ولا يجب عليه غسل لكل منهما. من اغتسل من الجنابة يوم الجمعة ما هو متفق عليه، بس الرواية دي واردة. اللي عارفه ما في من الجنابة. من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، هذا حديث أبو هريرة الصحيحين، هذا معروف. شوف كده اشتغلوا شوية كده اشتغلوا. ونقل ايه؟ ايوه السؤال، هل هي حلولية واتحادية، ولا هي امرأة عابدة صالحة؟ خلاص دعنا من الخلاف، خلينا في الاتفاق، خلينا في الاتفاق، خلاص خلينا نتفق انها موجودة، لان هذا اللي عليه الجماهير. نعم، حتى انتبه، حتى لو انه ما صح السند، لو افترض انه يعني رووا ان سفيان كان يدخل عليها او كذا، حتى لو، فان شهرة ذلك تبعد عن السند. ما ننظر في السند، هات لي السند كده ان محمد عبد القادر من الحمول كده، هات لي السند، هذا كله سند مقطوع اصلا، كله مضروب، لكن الشهرة على ان محمد عبد القادر من اجاوير الحمول واجاور الحمول وكذا، هذا موجود يغني عن السند. هو الموجود. نعم، طيب اعمل لنا بحث شيخ محمد فيها، يعني بحث ايه مختصر كده، جزاك الله خير، ايه فيها يتعلق، هل هي امرأة كما يرون عنها في هذا، ام هي امرأة صالحة ليست ناحية هذا، لان كلام الذهبي حقيقة فيها تطمئن النفس اليه، وهو المشهور انه يعني ايه، انه نفى ما ينسب اليها، وان هذا قد يكون من وضع الحلول او الاتحاد، وهذا وارد. طيب وبعدين إيه؟ لا 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 لا، ما هي امرأة صالحة ليست منتسبة إليهم، هي امرأة صالحة لكن فيها عبادة وزهد، يعني إنه هذا ما ورد إليها ولا نسب إليها، نسب إليها فقط نسبة، ولكن هي ما قالته. نعم، ده مشكلة دي يا شيخ. لا، والعدوية يعني كمان فها عدو وفها، صحيح ممكن لو عرف الزبون هذا يحب ربع طرع على، يعني مش ممكن خمسة، يعني هو ناحت وحكم، فما بقولك بقى لو أخذ هذا البحث. عدل على نوع ايه؟ نعم، كل ما يخرج من السبيلين، كل العموم، العموم في الأدلة الخارج من السبيلين، او جاء احد منكم من الغائط او ما خرج، والبخاري اخرج اثارا معلقة عن الصحابة في هذا، في هذا الباب، باب الخارج من السبيلين، وهو الناقد المتفق عليه، هذه ما في خلاف اصلا، يعني اجماع الأمة على ان الخارج من السبيلين هذا ناقض، والبخاري اورد اثارا معلقة عن بعض الصحابة ثم اورد ادلة في ذلك. ايوه اشرف، تقول ابن زباز بيقول ايه؟ قالها فين؟ في مجموع مقالاته ولا يعني لعل هذا الأقرب إن شاء الله. لا، هو يسأل عن الدليل على الخارج من السبيلين. من غير السبيلين. نعم، في القربة وكذا هذا ما ينقض. ليس مخرج المعتاد. ليس المخرج المعتاد، لو خرج في قربة أو كذا ما في إشكال، فتصح صلاته على هذا ولو خرج. نعم، سئل أيضا هذا السؤال، زوجة جامعها زوجها وقبل أن تغتسل نزل عنها عليها دم الحيض، وعند انقطاع الحيض غسلت أختها المتوفاة وجاء وقت صلاة الجمعة بعد ذلك، هل غسل واحد يكفيها أم ماذا؟ يبقى جماع ثم حيض ثم غسلت امرأة ثم جاء وقت الصلاة. فأجاب الشيخ رحمه الله: كذلك يكفي المرأة غسل واحد من الجنابة والحيض إذا هي نزل عليها الدم، الحيض بعد الجماع وقبل الغسل، فتتربص حين ينقطع عنها دم الحيض ثم تغتسل غسلا واحدا. وأما إذا غسلت أختها المتوفاة لا يجب عليها الغسل، وحديث من غسل ميتا فليغتسل غير صحيح. وقد ورد أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها حين غسلت أبا بكر رضي الله عنه خرجت فسألت من بحضرتها من الصحابة، فقالت لهم: إني غسلت أبا بكر وإني صائمة، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا. وكذلك لا يجب على المرأة غسل الجمعة لأنها ليست ممن يجب عليهم شهود الجمعة، والله تعالى أعلم. يعني الشيخ بنى قاعدته هنا على أن هذه الأغسال الواجبة تتداخل، ويكفي في ذلك الغسل الواحد، وهذا الصحيح من كلام أهل العلم. حسن، حديث حسن، نعم هو حديث حسن، ولكن عند البعض، يعني البعض حسنه والبعض ضعفه، وهو على القول بأنه حسن محمول على الاستحباب وليس على الوجوب، يعني هذا متنازع في بعضهم ضعف. نعم. انه ايه؟ لا، دي مسألة اخرى. هو يقول لا يجب عليها على اعتبار انها ليست العضو، فهي غير داخلة في المسألة. اما الوجوب او عدمه ده يحتاج الى ايه؟ الى تتبع رأي في هذا. ومن فتاوى العلامة هراس في الزكاة سئل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا مع القدرة على إخراجها صاعا من تمر أو صاع من شعير؟ هل يجوز إخراج صدقة الفطر نقدا قيمة، يعني هل يجوز إخراجها قيمة ولا لابد أن يخرج طعاما؟ هذه المسألة التي يختلف فيها الناس كل سنة. فأجاب الشيخ: جميع الأحاديث التي ورد في زكاة الفطر لم يرد فيها أنه يجوز إخراجها نقدا. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الجماعة قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، أخرجه الشيخان. وحيث لم يرد في السنة ما يدل على جواز ذلك فلا يجوز القول به. هذا القول هو الصحيح، هو الصحيح. وأيضا فالنقد كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعدل النبي عن الطعام إلى الأموال، وكل حجة عقلية مردودة إذ هي كانت موجودة على عهد رسول الله. إن قال قائل: والله هذه مصلحة الفقير، وأيضا قد يقال مصلحة الفقير يومها كانت هكذا. وإعطاؤه الطعام لا يمنع مصلحة الفقير، هو يأخذ الطعام من شعير ومن أو من أرز أو من كذا ثم يبيعه. فنحن تعبدنا الله بالشعيرة الظاهرة وما فوتنا مصلحة أن يبيع ويأتي بالماء. يقول: أصل ممكن يبيعه رخيص، ممكن يبيعه غالي. طب لما أنت قلبك عليه طلع الصاع صاعين وفرق سعر عشان ما يحسب فرق سعر، هل ترحمه عندئذ؟ ما ترحمه، ولن تخرج الصاع صاعين. فأنت دعك من هذا، أنت عليك أن تتعبد الله بما تعبد به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يدل على ذلك وهو من أقوى الأدلة أن هذه عبادة شرع لها جنس معين، والعبادة إذا شرع على جنس معين فلا تصح بغير هذا الجنس، ولا يجوز العدول عن هذا الجنس. فأنا عندي الأضحية من بهيمة الأنعام، يبقى ما يصح أن أضحي من دجاج أو من بط أو غير ذلك، ما يصح، لأن العبادة مشروعة من جنس معين، فلا يجوز أن أعدل أنا عن هذا الجنس إلى جنس آخر. فكل عبادة يشرع لها جنس معين لا يجوز العدول عنها، نعم. هذا له أحوال، إن كان هذا الرجل عاميا ولا يسمع عن خلاف هذا القول واستفتى رجلا فقال أخرج قيمة، ثم انتهى رمضان وفات وقتها، فهذا إن شاء الله لا شيء عليه. وأما إذا استفتى وما زال الشهر باقيا وما زال الوقت باقيا فإنه يخرج صدقة الفطر، وما أخرجه من قبل فهو صدقة له، لكن صدقة الفطر هذه يجب عليه أن يخرجه. نعم. الصواب أنه لا يجوز إخراجها قبل العيد بأكثر من يومين، إن أخرجها قبل العيد بأكثر من يومين فلا يجوز إخراجها، بل بعض العلم ولا يرى اليومين حتى، لحديث ابن عمر عند البخاري كنا نخرجه قبل العيد يومين أو يومين، بعض العلم حتى ما يرى اليوم ولا اليومين، يقول هذا كان يخرج إلى الإمام، أما التوزيع فكان من بعد صلاة الإيه، من بعد صلاة الصبح يوم العيد، لكن الفتوى على أنه إذا أخرج قبل العيد بيومين لا بأس بذلك، أما بعد ذلك لا، ما أما قبل ذلك فالصواب أنها لا تجزئه. طيب، زكاة الحبوب نقدا، هل يصح إخراج زكاة الحبوب نقدا بدلا من الحبوب بحجة أنها أنفع الفقراء والمساكين؟ وهل دعوى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه امتنع من إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم حجة قائمة؟ الجواب: الأصل في الزكاة أن تكون من جنس المال المزكى، فلا يجوز دفع القيمة إلا في عروض التجارة، فإنها تقوم بأحد النقدين من الذهب أو الفضة، يعني هي تقويمها أصلا بيكون بالمال، ولهذا في التجارة نخرج المال، أنا أتاجر في الثياب لكن أخرج المال، أنا أتاجر في الأحذية لكن أخرج المال، لأنني أقدرها بالمال، فإذا بلغت قيمتها نصابا أخرج عنها ربع العشر. أما الحبوب فيجب أن يخرج زكاتها منها، فإذا بلغت نصابا وخمسة أوسق يعني ما تساوي نحن 50 كيلة بالكيلو المصري، إذا بلغت نصابا 5 أوسق اللي هي 4 رذب وكيلتين يعني حوالي 50 كيلة، والواجب في الزكاة في زكاة الحبوب إما العشر إن سقيت بماء السيح أو كانت بعلا، وإما نصف العشر إن سقيت بالسائمة أو بالساقية، بالسائمة يعني إن كان بكل فعل. وقد ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى جواز دفع القيمة في كل أنواع الزكاة بحجة أنها أنفع الفقير، ولكنه قول لا نجد دليل عليه من السنة ولا فعل الصحابة رضي الله عنهم، وأما ما روي عن عمر من إسقاط سهم فدل هذا على أنه الزكاة تخرج من جنسها، تخرج من جنسها على حسب ما ورد في الشرع، إلا ما جاء به الشرع من استثناءات كالإبل مثلا، إن كانت 5 أخرجنا شاة، كانت كل 5 فيها شاة إلى 25 فنخرج بنت مخاض، وكذلك إذا لم تجد السن فإنك تخرج شاة و20 درهما، أما سوى ذلك فإننا نخرج الزكاة من جنسه، هذا الذي عليه الجماهير. لكن شيخ الإسلام يرى إلى أنه لو حصل نفع بذلك فلنا أن نخرج القيمة، وهذا قد يكون في حدود ضيقة، كما لو خش الإنسان مثلا أنه لو أخرج المال مثلا لو أخرج المال سوف لا ينتفع به صاحبه لكونه فاسقا أو عاصيا يأخذ المال ويشتري دخانا مثلا، هذا في عروض التجارة يعني، فلو أن يخرج من عين التجارة، شيخ الإسلام يرى أنه في عروض التجارة ممكن يعدل عن المال إلى ما يكون يعني معينا من عين التجارة إذا كان هذا أصلح للفقير، فلو أني أعطيت فقيرا مالا فبدده فأعطيه شيئا من ذلك، من الثياب، من غيرها من التجارة التي أتاجر بها، إذا خشيت أنه يتصرف في هذا المال التصرف غير الشرعي. وإلا فالأصل في عروض التجارة أخرج مالا، في زكاة المال أخرج مالا، في زكاة الحبوب أخرج حبا. لكن لو باع الإنسان الحبة ولم يخرج الزكاة، قد يقال هنا نخرج مالا، قد يقال هنا يخرج يخرج مالا. نعم. وأما ما روي عن عمر رضي الله عنه من إسقاط السهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة، فلا أدري هل الرواية عنه صحيحة أم لا. وعلى كل حال فهو رأي له إن صح، ولا يجوز المصير إليه. إسقاط سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة، فإن القرآن الكريم أثبت فهمهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي مؤلفة قلوبهم كما يعطي مؤلفة قلوبهم كما استفاض بذلك الأخبار عنه. فلا يجوز ترك كتاب الله وسنة رسوله إلا بنسخ، ولا نسخ إلا بنص، ولا نعلم في ذلك نصا من القرآن والسنة. لا، هو ليس تعطيل هذا السهم، وإنما إذا وجد سببه. لو رأى الإمام أن يؤلف القلب في لحظات الضعف، ضعف المسلمين، أو أن أؤلف قلب هذا أو ذاك أعطي. أما إذا عز الإسلام ولم نعد نحن نحتاج إلى المؤلفة قلوبهم، إذن مورد السهم هذا غير موجود. ليس التعطيل، لا، عمر ما يعطل، عمر ما يعطل رضي الله عنه، وإنما إذا قوي الإسلام وعز ولم يعد عندنا المؤلفة قلوبهم الذين نتألف قلوبهم على الإسلام مثلا، أو ندفع شرهم، فهذا خلاص. مثل مثلا لو لم يكن عندي فقراء، وعندي مثلا أصناف أخرى أخرج أصناف الأخرى، أو ليس عندي مثلا في الرقاب، هذا ليس تعطيلا للنص، وإنما هو عدم وجود السهم الذي أخرج له الزكاة. فيجوز في الزكاة أن أخرجها للفقير المسكين، أن أخرجها للغارم في الرقاب. طيب الآن ليس يوجد في الرقاب مثلا، يعني يبقى كيف أخرج الزكاة في هذا؟ فهذا لا يسمى تعطيلا، لكن غير موجود الصنف، غير موجود الصنف. فالمؤلفة قلوبهم مع عزة الإسلام لا يوجدون. نعم. لذن يقول في المؤلفة قلوبهم، وبناء على ذلك يكون سهمهم باقيا يدفع لهم إن وجدوا. فالسهم باق يدفع لهم ذلك إذا وجدوا. كذلك أيضا قول الناس بأن عمر رضي الله عنه عطل حد السرقة في عام الرمادة أو كذا، ما يقال عطل حد السرقة، ولكن يقال الشرط الذي به يقام الحد لم يكن موجودا، لأن الحد يقام بشروط، والشرط هذا لم يكن موجودا. وإلى عمر رضي الله عنه معروف اتباعه ولا يعطل شيئا، ولكن كون الشرط غير موجود في استيفاء الحد هذا شيء آخر. سئل هل على القطن زكاة مثل الحبوب، مع العلم بأن الحكومة في السودان هي صاحبة الشأن، والزارع ليس له إلا تسليم الحكومة إنتاجه بموجب قانون الحساب المشترك. أجاب الشيخ: الصحيح أنه ليس في القطن زكاة، فإن الزكاة إنما تجب فيما يكال والدخر من الحبوب كالحنطة والشعير والذرة أو الثمار والتمر والزبيب والزيتون، أو الثمار كالتمر والزبيب والزيتون، وأما ما يؤكل طازجا نحو الفواكه من الرمان والتين أو البقول والخضروات فلا زكاة فيها، وكذلك القطن ونحوه لأنه ليس من جنس الطعام. وقال أبو حنيفة رحمه الله بوجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض، وهو قول لا دليل عليه إلا عموم قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ولكن السنة قد عينت ما تجب فيه الزكاة ولله الحمد. فقال النبي ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق هو الكيل، ولهذا قالوا في المكيل وليس في عموم ما يخرج من الأرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج في الخضروات فدل هذا على أن النبي ما أخرج من كل الخارج من الأرض. نعم الايه؟ لا هو الله اعلم المقصود بالبقول ايه، الخضره يمكن تكون خضراء يعني ما تبقى، الله اعلم من ايه مراده بالبقول فيها. نعم البقول ما يخرج نعم. نعم. يقول هل عن المرتب الشهري زكاة واجبة؟ الجواب ليس في المرتب الشهري زكاة واجبة لأنه مال لم يحل عليه الحول، ولكن يستحب لذي المرتب يزيد عن حاجته أن يخرج بعضه في وجوه البر التي يحبها الله عز وجل حتى ادخارها له عنده، كما قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. طبعا هذا المرتب إذا لم يبلغ النصاب يعني ويحول عليه الحول، أما إذا بلغ النصاب وادخر منه ما يبلغ النصاب ثم حال عليه الحول ففيه الزكاة. أما المرتب الذي يؤخذ الشهر هذا وهو أصلا مصروف قبل أن يتقاضاه فهذا كيف تقول هذا يخرج له الزكاة؟ هذا يخرج له الزكاة إن كان فقيرا محتاجا. نعم. هل الفواكه والخضروات لا تجب عليها زكاة لأنها ليست من جنس الطعام؟ ولماذا ليست من جنس الطعام؟ فأجاب الشيخ ليس في الخضروات والفواكه زكاة لأنها ليست مما يكال ويدخر، والشرط في زكاة الحبوب والثمار أن تكون مما يقتات به ويدخر، أما ما يؤكل طازجا ويفسد إذا بقي فلا تجب فيه الزكاة. طب سؤال، الآن في الثلاجات يبقى فيها هذا وتحفظ، الآن في الثلاجات تحفظ ولا تفسد، ممكن الفواكه تحفظ في الثلاجات، ها؟ ليست مما تكال. يبقى نقول حتى لأن الشارع لا يخفى عليه أنه سيقع في زمان من أزمنة مثل هذا ومع ذلك لم يوجب فيها الزكاة، فنقول نحن نتبع النص ولا ننظر إلى علة عقلية. نعم. زكاة المقترض، اقترضت 4 أشولة من القمح وبذرتها فلم تخرج الأرض غير 4 أجولة فقط، فهل أسدد بها القرض ولا أخرج عنها زكاة أم لابد من إخراج الزكاة؟ فأجاب الشيخ لابد من إخراج الزكاة أولا قبل سداد أي دين أو قرض، لقول تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ذلك إذا بلغ النصاب وهو 5 أوسق، لقول عليه الصلاة والسلام ليس في عندنا 5 أوسق صدقة ويقدر بمكاييلنا 50 كيلة، فيكون الجواب في موضع السؤال أنه ليس على 4 أجولة زكاة لا لتقديم الدين ولكن لأنها لم تبلغ النصاب، يعني هذه 4 ما بلغت، لكن لو بلغت النصاب وعليه دين في زكاة الزروع والثمار لا يلتفت للدين وإنما يخرج الزكاة حتى ولو كان عليه دين، لأنه إنما خفف ما عليه من العشر إلى نصف العشر نظرا لما ينفقه على الزراعة، فهذا روعي من هذا الجانب. الجانب الأمر الثاني أنه لو كان ينفق عليها من حبها، يعني مثلا الذي سيدرس له يضم له الأرض سيضمها بأرز ليس بمال، فهل يخرج الزكاة ولا يعتبر ما أخذه صاحب المكين هذا؟ لا، إذا ضم بحبوب، إذا درس بحبوب فهذا يأخذ حبة والباقي الذي صفى له الباقي هذا الذي يخرج منه الزكاة. أما إذا كان قد أخذ بأموال وأشياء أدوية وغير ذلك فلا يخصمها، أو دفع أجرة للأرض كان قد استأجر الأرض فلا يدفع هذا المال أولا ثم بعد ذلك يخرج الزكاة من الباقي، لا يخرج الزكاة عن كل الخارج من الأرض ولو كانت عليه ديون مالية في أي جهة من الجهة. هذا الصحيح من قولي أهل العلم، وبعض العلم يرى أنه لا يخصم هذه الديون أولا، والصواب أنه يخرج من الخارج من الأرض ولا يلتفت إلى الديون، اللهم إلا إذا كان ينفق حال الضم والدراس وغير ذلك ينفق عليها من الحبوب نفسها فهذه أجرة من ضم له الأرض. نعم، السؤال الأخير نفس ما تقدم. نعم، عدد ايه؟ ازاي يعني؟ هو بعد ما اذا كانت اجرة اللي بيدرس بيطلع له الباقي بقى هل يبلغ الخمسة اوسق ام لا؟ لا لا، لانه ما ملكاه اصلا. نعم، البنجر ما فيه زكاة، اللب حب، حب يكال ويدخر ففيه الزكاة. ايه نفس النصاب ايه خمسة اوسق ايه مش كيلو كيلة، يعني مثلا الكيلة حوالي 14 كيلو يبقى 15 في 14 يعني نقرب على 613 بالوزن، بالوزن 612 أو 613 بالوزن 613. سيد مصطفى ومن فتاوى العلامة محمد بن خليل هراث رحمه الله تعالى في الطلاق، سئل أرجو توضيح معنى الآية الكريمة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. فأجاب الشيخ رحمه الله قال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. فالطلاق الذي أمر الله عز وجل به وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلق امرأته طلقة واحدة رجعية ويكون ذلك في طهر لم يجمعها فيه، هذا هو الطلاق السني عددا وصفة. أما من جهة العدد فيكون الطلاق واحدة فقط، يكون الطلاق طلقة واحدة فقط فلا يطلق ثنتين ولا يطلق ثلاثة. وأما الزمان فإنه يكون في طهر لم يجامعها فيه، يكون في طهر لم يجامعها فيه. فطلاق السنة يتضمن أمرين، سنة فيما يتعلق بالعدد وسنة فيما يتعلق بالزمن، زمن الطلاق عدد الطلاق. أما عدد الطلاق فطلقة واحدة رجعية. وأما الزمن فأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، معنى هذا خلاف السنة سوف يكون بدعة. وما البدعة في العدد؟ البدعة في العدد أن يزيد على الطلقة الواحدة، فيطلق طلقتين أنت طالق طالق، أو يطلق ثلاثا أنت طالق طالق طالق، أو يطلق في الزمن غير الشرعي كان يطلق في الحيض فهذا محرم، أو يطلق في طهر جامعها فيه فهذا أيضا محرم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اشرب باليمين يا شارب. اي نعم خلاص الشيخ انا شفاه الله وعافاه، بحسب غيرك. ايوه من عارف عارف حسبت غيرك. اي مستقبلات للعدة، ولا تكون المرأة مستقبلة للعدة الا اذا كانت في طهر لم تجامع فيه، اما اذا كانت مجامعة فما ندري، ما نحسب العدة لأننا لا ندري هي حملت من هذا الجماع أم لا. إنما المرأة لا تكون مستقبلة العدة إلا إذا كانت فطور لم تجامع فيه، ثم يطلقها طلقة، لأن الله قال الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة. هذا هو طلاق السنة. ولو أن الناس عملوا بسنة الطلاق لما وقع الطلاق بالكثرة التي نراها الآن، لأنه قل يعني امرأة إلا وتجدها إما حائض أو في طهر جامعها زوجها فيه وعليه. فالطلاق قبل الدخول لا بدعة فيه من جهة الزمان، فإن طلقها وقع الطلاق مباشرة قبل الدخول. وكذلك المرأة الحامل فإن طلقها وقع الطلاق مباشرة، والآيسة كذلك. لكن يبقى بقى بدعية الطلاق في العدد إذا طلق أكثر من مرة، وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء أنه حرام. لكن الخلاف الذي وقع بين العلماء هل يقع الطلاق مع كونه حراما أو لا يقع، خلاف بين أهل العلم. فجماهير أهل العلم على أن الطلاق يقع مع الإثم، يأثم ويقع الطلاق لحديث ابن عمر، وذهب جمع من المحققين إلى أنه لا يقع الطلاق لأنه على خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين، وعليه فهذا الطلاق باطل ولا يقع. وأيضا استدلوا بحديث ابن عمر، والذي يترجح أن الطلاق لا يقع إلا على وفق الشريعة، والنهي يقتضي الفساد، فهذا طلاق فاسد ما يقع طالما نوخ على خلاف السنة، على خلاف السنة. وهذا الترجيح يعتمد على أمرين، على قوة الدليل وعلى تحقيق المصلحة. والفقهاء إذ يرجحون أقوالا يعتمدون على القاعدتين، القاعدة الأولى قوة الدليل، والقاعدة الثانية تحقيق المصلحة. وقوة الدليل مع تحقيق المصلحة تقتضي أنه لا يقع الطلاق إلا على الوجه المشروع، وهذا ما نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مع مراعاة أن يكون الطلاق ناجزا غير معلق، وأن يكون الزوج حال التطليق مالكا لاختياره بألا لا يكون في حالة غضب، لقوله صلى الله عليه وسلم أن الطلاق في إغلاق، إذا كان في حالة غضب شديدة فلا يطلق. لكن إن طلق في حالة الغضب هل يقع طلاق أم لا؟ على التفصيل، لو كان الطلاق قد أغلق عليه عقله بحيث لا يعي ما يقول فهنا لا يقع الطلاق، لأنه ليس مختارا للفظ، غضبه أغلق عليه عقله فلم يعد له اختيار. وأما إذا كان معه عقله فهذا له حالتان، حالة متفق على أن الطلاق لا يقع، وهو ما إذا كان الغضب في بدايته، لأنه معلوم أن كل من يطلق فإنه يكون مغضبا، يعني ما في أحد يطلق وهو سعيد مسرور، وإنما يطلق معه غضب، لكن هذا الغضب في البدايات، في البدايات فيقع بذلك الطلاق عند الجميع. والحالة الثانية أن يكون الغضب شديدا بحيث يفقده التركيز وإن كان معه العقل، فهذه اختلف فيها أهل العلم. فمنهم من وقع الطلاق في ذلك، ومنهم من لم يوقع الطلاق وانتصر لذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر وجوها عديدة في عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة. والذي يترجح لدينا في هذه الحال أنه يقع الطلاق ما لم يصل إلى الإغلاق، لأن التفريق بين حالة الغضب الشديد والغضب الضعيف هذه لا يمكن تنضبط يعني بسهولة، فالشارع ما يعلق أحكاما على ما لا تنضبط صفته. أما المضبوط الصفة ما هو؟ المضبوط الصفة عقل أغلق على صاحبه فلم يعد لديه تذكر لما يخرج من لسانه، ودون ذلك فما كان دون ذلك يقع به الطلاق، يقع به الطلاق. قال ثم تركه حتى تقارب انقضاء عدتها، ثم إن شاء أرجعها، ولا بد من الإشهاد على الرجعة لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم. وإن شاء تركها حتى تنقضى عدتها فتبين منه، إن طلقها مرة لو يريد أن يراجعها رجعها بشهادة. ولا خلاف أيضا بين العلم في أنه يشهد على الرجعة، لكن هل هذا يلزم؟ هل هذا الإشهاد على الوجوب أو على الاستحباب؟ أيضا خلاف بين العلم، والراجح أنه على الاستحباب. قال فإن تجاوز، إن تجاوز العدة، إن تجاوز العدة فحينئذ تكون قد بانت منه ولكنها بينونة صغرى، فتصبح المرأة أجنبية عنه إن شاءت ورجعت إليه بموافقتها لكن بمهر وعقد جدين. مرأة بقى في الشارع، امرأة في الشارع يتزوجها زواجا شرعيا من جديد. نعم نعم. في ايه؟ الاستحباب والطلاق في ايه؟ في الارجاء. انما الاشهاد في الطلاق لا اعلم عليه دليلا، انما هذا الاشهاد في الرجعة، اما الاشهاد في الطلاق لا اعلم عليه دليلا. فلا يلزم في الطلاق الاشهاد ولا الكتابة ولا المواجهة ولا شيء من هذا، كما قد يلزم بالكتابة بعض الناس، لكن الصواب أن الطلاق يقع بمجرد النطق به. نعم. ما عنده، ما في نص يوجد أنه حسبها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في نص أنه حسبها عليه رسول الله، كما قال ابن تيمية يقول لا يوجد نص، وكذلك ابن القيم لا يوجد نص فأنه حسب عليه النبي، لكن إما أنه حسب عن نفسه، هو الذي حسب عن نفسه بإلزامه لذلك. وابن عمر رضي الله عنه كان له إلزامات لنفسه في مثل هذه الأشياء، فإما أنه ألزم نفسه بذلك أنه خالف الهدي أولا، وإما أنه اجتهاد منه ظن ذلك، لكن لا يوجد دليل على أنه حسب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل النص واضح فإن النبي لم يحسبه، لأنه قال مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. طيب طلق فين بعد ذلك؟ إن شاء أمسك وإن شاء طلق، هو خلاص إن كان قد طلق خلاص، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لو قصد بالرجعة، الرجعة الشرعية المعروفة عند الناس اليوم، فإن ذلك يستلزم أن يسأله النبي هذه الطلقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، ما يقول يرجعها كده مباشرة، قد تكون الطلقة الثالثة مثلا، قد يكون الطلقة الثالثة، فكان هذا يستدعي أنه يسأله هل هذه الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة مثلا، قد لا ترجع إليه، قد تكون الثالثة مثلا. لكن قوله مره فليرجعها دليل على الرجعة اللغوية، والرجعة أصلا على المصطلح الرجعة والبينونة الصغرى والبينونة الكبرى وهكذا، هذه مصطلحات إنما حصلت بعد عصر النبوة، حصلت بعد عصر النبوة. نعم. فإذا أرجعها وأراد الطلاق مرة ثانية فلا بد أيضا أن يكون ذلك في طهر لم يجمعها فيه، ويجوز له إرجاعها في العدة فإذا أرجعها وطلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. بعد الثلاثة لا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره. قال الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. مرتان يعني مرة بعد مرة. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا. طبعا الزوج الثاني يطلقها بعد مس وبعد أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، كما جاء في الصحيحين من حديث امرأة رفاعة القرظي لما طلق رفاعة وتزوجت غيره، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي من زوجها أنه لا يقربها ولا يجامعها، وقالت: يا رسول الله إنما معه مثل هدبة الثوب. هدبة الثوب يعني طرف الثوب إذا قطع وتدلت خيوطه، يعني أنه ليس ينتصب ذكره بحيث يجامع، ما عنده يعني عنده عيب. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنها تريد أن ترجع إلى رفاعة وكذا، والله يا رسول الله إني لا أفعل كذا وكذا، يعني أنا أجامعها أطرحها طرح الأديم يعني كالجلد، يعني أنا لست ضعيفا معها وإنما تريد أن ترجع إلى رفاعة. فقال: لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة. لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته. فاشترط النبي هنا صلى الله عليه وسلم الجماع، اشترط النبي الجماع. فلا جناح، فإن طلق الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي بعقد جديد، إن ظن أن يقيم حدود الله. فهذه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وكل طلاق لا يراعى فيه هذا الأدب النبوي الكريم فهو لغو من القول وهذيان، يعني هو يرجح أيضا أنه إيه؟ أنه لا يقع، والله تعالى أعلم. طيب، سئل الشيخ: هل يجوز أن يمنع القانون الزوج من طلاق زوجته حتى يطلق عليه القاضي، يعني يبقى الطلاق في يد القاضي لا في يد الزوج؟ أجاب الشيخ: الطلاق حق للرجل، ويطلق إذا وجد المصلحة في أي مكان، لكن ينصح الرجل قبل الطلاق، كما كان الرجل يأتي يستأذن أمير المؤمنين، فجاء رجل استأذن عمر رضي الله عنه في أن يطلق امرأته، قال له: لماذا؟ قال: لا أحبها. قال: أولم تبنى البيوت إلا على الحب، فأين الرعاية وأين التحمل؟ فكان الإنسان يستأذن الخليفة أو يستأذن أمير في الطلاق ليس معناها أن ذلك يقيد حقه في الطلاق، بل الطلاق حق للرجل ولا يجوز أن يمنع منه. وأيضا هذا لا يمنع أنه القاضي قد يطلق رغم أنف الزوج إذا استدعت حالات ذلك، كان يمسك الزوج امرأته ضرارا، فإن القاضي يطلق على الزوج إذا كان الرجل يظلم المرأة، المرأة كرهت المعيشة معه وقالت ما أحبه، والرجل يمسكها للإضرار بها، فحينئذ يأمره القاضي بأن يطلق وترد المرأة إليه ما دفعته إليه إن كانت هي الكارهة، ويكون ذلك خلعا، ويكون ذلك خلعا. نعم. ما الحكم في رجل متزوج؟ سئل الشيخ: ما الحكم في رجل متزوج وحصل بينه وبين زوجته خلاف وقال لها: روحي فأنت طالق ومحرمة، هل هذا الطلاق يحرمها فعلا؟ فأجاب: إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق وكان في طهر لم يجمع فيه، طلق الطلقة واحدة رجعية، ولا يجوز جمع الطلقات الثلاث في مجلس واحد، ولا يجوز تطليقها وهي حائض أو في طهر قد جمع فيه، فذلك كله طلاق بدعي لا يلتفت إليه. قال: فأنت طالق ومحرمة. هو لأنه يمكن ظهر للشيخ أنه يقصد أنه أن رجل يقصد بالتحريم هنا الطلاق، لأن التحريم غير أنت علي كظهر أمي، لو قال محرمة فيرجع إلى نيتي إن كان طلاقا أو إن كان ظهارا أو إن كان يمينا فقط لا يقصد طلاقا ولا ظهارا، يفرق. نعم لو ايه عند الجماهير يقع الطلاق، عند الجماهير يقع الطلاق، يقع طلقتين. ما لو قال انت طالق طالق يقع طلقتين. عند شيخ الاسلام ما يقع طلاق الا بعد رجعة، يرجعها اولا ثم يطلقه. عند شيخنا ابن باز فيه التفصيل، عنده شيخنا ابن باز يقول اذا قال الرجل المعطي انت طالق 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 يقع طلقة واحدة، لو قال انت طالق 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 لانه يريد بذلك طلاقا واحدا، هذا تأكيد. يقول شيخنا مثل لو قال الواحد لاخر اعطني ريال ريال ريال، فانما يريد ريالا واحدا. ولهذا عند شيخنا اذا قال انت طالق انت طالق انت طالق يقع الطلاق ثلاثا، انت طالق ثم طالق ثم طالق يقع ثلاثا، لكن انت طالق 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 يقع واحد. والذي تطمئن اليه النفس ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه من ان الطلاق لا يقع الثاني الا بعد رجعه، الا بعد رجعه يراجعها اولا ثم يطلقها، فتلك التي امر الله عز وجل بها الطلاق مرتين، يعني مره بعد مره، ولا يكون مره بعد مره اذا رجعها، انما مره على مره وما ارجعها فالطلاق واحد. الحقيقه النفس تطمئن وبقوة إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام في الطلاق هذا كله، أحكام الطلاق من جهة العدد ومن جهة الزمان ومن جهة الصفة، يطمئن الإنسان إلى هذا لأنه الذي دل عليه الدليل، وعلى من أوقع مع مخالفة الدليل عليه الدليل، على من أوقع مع مخالفة الدليل عليه الدليل. كذلك في الطلاق المعلق فإنه يكون على حسب النية، لأن سياق هذا السياق عند العرب وهو إناطة الأمر بالشرط، هذا عند العرب، والأحكام الشرعية أنطت به في الوقف وفي النذر وفي كل شيء على حسب ما اشترطه الإنسان، فإذا شرط عن شيء طلاق إذا وقع كذا خلاص يبقى يقع هنا الطلاق. بهذا نكون قد فرغنا من الجزء الفقهي عند الشيخ العلامة هراس، وتبين لنا الحقيقة أيضا عمق الشيخ في الفتاوى وبناء الفتاوى على الأدلة الشرعية والاطلاع على كلام العلماء رحمهم الله تعالى، فرحمة الله على هذا العالم الجليل، فهو أيضا في باب الفقه متقن رحمه الله تعالى.